نبحث عن الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث. مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
من الرأي التي تؤشر ساعتها إلى 7 مساء نشرة الأخبار وهذه عناوينها: الأسرى يستعدون لخوض خطوات نضالية احتجاجا على نصب أجهزة تشويش في سجن النقب، وقوات القمع تقتحم السجن وتفتش غرف المعتقلين. انطلاق المسير البحري 25 غدا شمال القطاع، وتحذيرات إسرائيلية من انفجار الأوضاع في الضفة والقطاع. الاحتلال يصعد من سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى، والأوقاف تعتبر إجراءات الاحتلال في القدس دعاية انتخابية لقادته لإشعال حرب دينية. سعدت مساء مستمعينا الكرام، النشرة يقرأها عليكم غازي العلول. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن الأسرى في معتقلات نفحة وريمون وإيشل ومجدو وجلبوع والنقب أنهم سيقومون بخطوات نضالية في السجون، وقال نادي الأسير إن خطوات الأسرى تأتي احتجاجا على نصب أجهزة تشويش في معتقل النقب، وهو ما أدى إلى نشوء حالة من التوتر بين الأسرى والإدارة وإصابة أحد الأسرى. وأشار ندى الأسير إلى أن أولى الخطوات ستكون رفض فحص النوافذ والأرضيات، إضافة إلى خطوات أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا. في السياق، اقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال قسم رقم 7 في سجن النقب الصحراوي، وأجرت عمليات تفتيش في غرف الأسرى. وذكر مكتب إعلام الأسرى في بيان له أن أهالي أسرى سجن النقب يناشدون المؤسسات الحقوقية والدولية وكل الأطراف لتحمل مسؤوليتهم والعمل على وقف مسلسل الإجرام الذي تنتهجه إدارة السجون بحق الأسرى. هذا وقالت الحركة الأسيرة إن إدارة سجون الاحتلال تخطط لافتعال حدث كبير تتخذه ذريعة لقمع الأسرى والتنكيل بهم بما يهدد حياتهم ويعرضها للخطر. من جهته، أكد الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه أن وضع الأسرى في سجون الاحتلال خطير وصعب للغاية، ويتعرضون لمعاملة سيئة خصوصا بعد أن قامت ما تسمى مصلحة سجون الاحتلال مؤخرا بتركيب أجهزة تشويش داخل سجن النقب. وأكد عبد ربه أن الضغط على الأسرى أدى لمحاولة أحدهم أمس حرق ملابسه داخل سجون الاحتلال جراء سوء المعاملة وأجهزة التشويش التي وضعت داخل السجون.
هناك تصعيد واستهداف للأسرى في سجن النقب الصحراوي من حيث إعادة تركيب أجهزة التشويش التي تلحق أضرارا صحية وتهدد حياة الأسرى من الناحية الصحية في أقسام 3 و4 و5. هذا الوضع واكبه عملية إقدام أحد الأسرى من القدس على محاولة حرق نفسه في عينه، وبالأمس أيضا حاول أحد الأسرى من منطقة نابلس حرق ملابسه أمام قسم 5 في سجن النقب الصحراوي، أيضا احتجاجا على تركيب هذه الأجهزة وعلى سوء المعاملة والأوضاع المأساوية التي يشهدها سجن النقر على أيدي السجنين. هذا الوضع ينذر بتفجر الأوضاع من جديد في أوساط الحركة الأسيرة جمعاء.
وأوضح بدرب أن الانتهاكات بحق الأسرى في سجون الاحتلال تتم بقرار رسمي من ما تسمى مصلحة السجون وبقرار سياسي واضح من أعلى المستويات.
التطليق حاليا عملية الضغط ليست لم تعد رد فعل من إدارة مصلحة السجون على حادثة هنا أو هناك أو إشكالية في هذا القسم أو ذاك أو ذات المعتقل، وإنما تتم بقرار رسمي من سلطات مصلحة السجون والتي أتت على في ضوء توصيات ما يعرف بتوصيات لجنة أردان وزير الأمن الداخلي، بالإضافة إلى وجود قرار سياسي واضح من خلال جملة التشريعات العنصرية التي شرعها الكنيسة الإسرائيلية والتي تهدف المساس للأسرى وتضييق الخناق عليهم والمس بكرامتهم والمس أيضا بمكانتهم السياسية والقانونية والوطنية.
وأشار عبد ربه أن جهودا تبذل من وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين وجهات عربية ودولية ومع المؤسسات الدولية المنبثقة عن الأمم المتحدة لمساءلة سلطات الاحتلال ومحاسبتها على انتهاكاتها وجرائمها بحق الأسرى.
هناك محاولات جادة نقوم بها من خلال التواصل مع الأخوة في وزارة الخارجية ودائرة شؤون المغتربين ومع الجاليات العربية والفلسطينية وأيضا مع جهات برلمانية دولية مختلفة، وأيضا من خلال التوجه إلى مؤسسات الدولية المنبثقة عن الأمم المتحدة وغيرها، ولكن النتائج محدودة في هذا الموضوع، ونحن لن نمل ولن نيأس من بذل أقصى ما يمكن من جهود لتوفير الغطاء الدائم سياسيا وقانونيا لحماية أسرانا كأسرى حرية.
حذرت وزارة الأسرى والمحررين من خطورة الأوضاع التي يعيشها أسرى معتقل النقب الصحراوي بعد عمليات الاقتحامات والتفتيش المستمرة التي تجريها إدارة السجون داخل غرف وأقسام الأسرى. وأكدت الوزارة في بيان صحفي تلقت الرأي نسخة عنه أنها تتابع منذ أيام بقلق بالغ ما آلت إليه الأوضاع داخل معتقل النقب، خاصة في أعقاب قيام إدارة سجون الاحتلال بتركيب أجهزة تشويش غريبة تقوم بتعطيل كافة الاتصالات وأجهزة البث الإذاعي والتلفزيوني. هذا وحضر جمعية وعد للأسرى والمحررين من مغبة استفراد قوات مصلحة السجون بالأسرى في سجن النقب، داعية الكل الفلسطيني لاستشعار الخطورة المحدقة بالأسرى في المعتقل والقيام بالمسؤولية الوطنية والواجب تجاههم. وقالت الجمعية في بيان لها إنها تتابع بكثير من القلق أحداث سجن النقب التي يدور رحاها في الخفاء، حيث تتجهز قوات المعتقل لتنفيذ حملة قمعية واسعة بحق الأسرى. أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار عن انطلاق المسير البحري 25 غدا تحت عنوان غزة ستنتصر على محاصريها في مخيم هربيا شمال قطاع غزة. وأكدت الهيئة في مؤتمر صحفي عقدته بميناء غزة أنها لن تتراجع عن المسيرات البحرية والبرية حتى تحقيق أهدافها. وقال عضو الهيئة أحمد المدلل إن مسيرات العودة هي من تحدد أدواتها وتصنع وسائلها السلمية، مشيرا إلى أن المسيرات هي حراك ونضال سلمي يخوضه الشعب الفلسطيني امتدادا لمسيرة نضاله ضد جرائم الاحتلال. وجه مصدر أمني إسرائيلي كبير تحذيرا إلى المستوى السياسي في تل أبيب بشأن قطاع غزة والضفة الغربية. وحذر المصدر الأمني المستوى السياسي في إسرائيل من انفجار الأوضاع في الضفة والقطاع بسبب تهديد أسرى حماس بالتصعيد في السجون وزيادة التوترات في المسجد الأقصى وفق الإذاعة الإسرائيلية العامة. ونقلت الإذاعة عن المصدر الأمني قوله إن الأوضاع في قطاع غزة قنبلة موقوتة من الممكن أن تهز الساحة الانتخابية في إسرائيل. قالت صحيفة هارتس العبرية أن التطورات الأخيرة في عدد من الملفات الحارقة فلسطينيا تنذر بقنبلة موقوتة ومن الممكن أن تهز الساحة في إسرائيل.
وحذرت الصحيفة من التوترات داخل أقسام الأسرى في السجون الإسرائيلية واعتقال الاحتلال الإسرائيلي، ولرئيس مجلس الأوقاف في القدس المحتلة قبل أن يبعده لاحقا، بالإضافة إلى الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة. كشف الناطق العسكري باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن امتلاك السرايا لصواريخ دقيقة من ناحية التفجير والتدمير والمدى، مؤكدا تمكن مهندسيها من تطوير الصواريخ ليصل مداها إلى ما بعد مدينة نتانيا المقامة على أرضنا المحتلة من عام 48. وقال أبو حمزة في لقائه في فيلم وأعدوا الذي حضرته قناة عرضته قناة العالم الفضائية، إن سرايا القدس استطاعت من خلال مهندسيها أن تطور الصواريخ لتضرب القدس وتل الربيع المحتلة ونتانيا وما بعد نتانيا أيضا. هدمت قوة الاحتلال خياما لأهل يقطنون الرأس الأحمر في سهل عطوف شرق طمون في الأغوار الشمالية المحتلة. وقالت مصادر محلية إن عشرات الآليات انتشرت في الرأس الأحمر في عطوف وأخلت مواطنين يقطنون المنطقة، وشرعت بهدم واسع للخيام وشملت باركسن للماشية في المنطقة يعود للمواطن جهاد محمد فهد بن عودة. وأضافت أن جنود الاحتلال أجبروا سكان المنطقة على مغادرتها، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها هدم هذه الخيام في المنطقة. أبعدت سلطات الاحتلال 3 مقدسيين عن المسجد الأقصى لفترة بين الرابع ومن بين 4 أو إلى 6 أشهر عفوا. وصعدت سلطات الاحتلال وصعدت من سياسات الإبعادات عن الأقصى خلال الأيام الأخيرة، حيث شهدت المسجد هبة شعبية ضد إغلاق مصلى باب الرحمة وتمكن أهل المدينة من إعادة فتحه والصلاة فيه بعد اعتصام وصلوات على مدار أسبوع. في سياق متصل، وصف رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتقاله وتوقيفه وإصدار قرار بإبعاده عن الأقصى بالخطوة الرعناء والأمر غير القانوني والظالم، ويتنافى مع ادعاءات الاحتلال بحرية الوصول وحرية العبادة كمسلمين، مشيرا رفضه التوقيع على أمر الإبعاد. وهب سلهب الحكومة الأردنية صاحبة الرعاية بالضغط على الاحتلال وبذل كل الجهود لإلغاء الإجراءات الباطلة التي طالت أكثر من 10 موظفين من الأوقاف بمن فيهم مساعد مدير المسجد الأقصى المبارك دكتور ناجح بكيرات.
أمر الإبعاد هذا أمر غير قانوني وظالم ويتنافى مع ادعاء إسرائيل بحرية الوصول وحرية العبادة بالنسبة لنا كمسلمين. هذا أمر مرفوض، رفضنا التوقيع عليه، وآمل بأن تضغط الحكومة الأردنية صاحبة الرعاية وتبذل كل جهودها لإلغاء هذا الأمر. الأمر طال أكثر من 10 من موظفي الأوقاف، طال دكتور ناجح مساعد مدير المسجد الأقصى المبارك، وهذه يعني بالنسبة إلي خطوة غير مسبوقة، سواء استدعائي واعتقالي أو أمر الإبعاد.
واعتبر صاحب أن ما حصل من اعتقالات خطوة غير مسبوقة وتصعيدا من قبل سلطات الاحتلال، والتي تريد أن تجعل من المسجد الأقصى المبارك بؤرة احتكاك وصدام.
تشير إلى تصعيد من قبل سلطات الاحتلال. سلطات الاحتلال تريد أن يعني تجعل من المسجد الأقصى المبارك بؤرة احتكاك وصدام.
وبشأن فتح مصلى باب الرحمة يوم الجمعة، اعتبر سلهب أنه كان قرارا صائبا اتخذه أكثر من 10,000 مصلٍ، مشيرا إلى أن ذلك حدث بطريقة سلمية تجنبا لسفك الدماء وعدم إعطاء الحجج لسلطات الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء عليه.
احنا يوم الجمعة اتخذنا قرار بفتح باب الرحمة، كان موجود أكثر من 10,000 مصلي، وكانوا يعني على أتم الاستعداد لكسر الأبواب والاعتداء، يعني هذا يمثل اعتداء علينا شخصيا إذا كسروا الأبواب، إضعاف لسلطة الأوقاف. احنا اتخذنا القرار الصحيح ودخلنا للمصلى وصلينا وصلوا الناس وغادرنا المكان بدون أي مشاكل، جنبنا المسجد الأقصى المبارك اقتحام من قبل سلطات الاحتلال، جنبنا أبنائنا سفك الدماء.
بدوره قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ كريم الصبري إن الاعتقالات التعسفية التي قام بها الاحتلال يسعى من خلالها للظهور بمظهر القوي صاحب السيادة بضغط من الجماعة اليهودية المتطرفة.
اعتقالات هي اعتقالات تعسفية قام بها الاحتلال ليظهر أنه قوي، ليظهر أنه صاحب سيادة وصاحب سلطة. إن تصرفات الاحتلال تنمو وتنطلق من تداعيات الجماعات اليهودية المتطرفة التي سطت على سلطة الاحتلال.
إلى ذلك قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف دعيس أن الإجراءات التصعيدية تجاه القدس والأقصى تأتي ضمن الدعاية الانتخابية لقادة الاحتلال، مبينا أن الاحتلال يسعى لإشعال حرب دينية في المنطقة.
بالتأكيد هذه قرارات تعسفية جائرة خبط الاحتلال الإسرائيلي بإجرائها كأوراقات ودعايات انتخابية لهم، حيث أن لا يحق الاحتلال الإسرائيلي يتخذ مثل هذه الإجراءات، لأن المسجد الأقصى هو مسجد إسلامي، وإن دائرة الأوقاف ومجلس الأوقاف هم أصحاب الشأن في قضية الإدارة والإشراف على المسجد الأقصى. وعندما يقوم الاحتلال الإسرائيلي باعتقال شخصيات دينية فهو بهذه الحال يكون يذهب بالمنطقة إلى حرب دينية، لأن اعتداءاته على الرموز الدينية واعتداءاته على الشخصيات الإسلامية أيضا هذا يؤكد على أن الاحتلال الإسرائيلي ماض في سياسته الإدماجية من أجل شعب المنطقة بحرب دينية.
وأشار دعيس أن الاحتلال من خلال الإغلاقات المتكررة لأبواب الأقصى يسعى إلى التقسيم الزمني والمكاني، مؤكدا أن صمود المقدسيين وتصديهم لهجمات المستوطنين تفشل جميع مخططاتهم.
حملة مسعورة قام بها نتيجة الإجراءات اللي قام بها أهلنا أهل القدس المرافقين في ساحات المسجد الأقصى، لأن لا يجوز الاحتلال الإسرائيلي من عام 2003 ولغاية الآن يغلق جزء من المسجد الأقصى ويمنع المصلين من الصلاة في داخله، وهذا ما يؤكد على أن الاحتلال الإسرائيلي مثل هذه التصرفات يريد تقسيم الزماني ثم التقسيم المكاني، وهذا لا يرد لأهلنا في القدس ولا يرد لأي إنسان مسلم أينما كان. وبالتالي فتح هذا الباب هو أمر مشروع، انك تغلق جزء من المسجد الاقصى وتمنع الصلاه في داخل المسجد الاقصى، هذا مما يؤكد على ان الاحتلال الاسرائيلي يريد تقسيم الحرم القدسي الشريف كما حصل في الحرم الابراهيمي.
من جهته اعتبر وزير شؤون القدس عدنان الحسيني استهداف الاحتلال الشخصيات الاسلاميه والمقدسيه سياسه افلاس وعدم النظر بواقعيه للامور بان المسجد الاقصى ليس مسجدا او مكانا عاديا. وأضاف الحسيني أن ما حدث من قبل سلطات الاحتلال باعتقال شخصيات إسلامية ومقدسية كان على خلفية فتح مصلى باب الرحمة الذي هو جزء أصيل من المسجد الأقصى المبارك والذي لا يقبل التقسيم، مؤكدا عدم قانونية أي قرار بإغلاقه.
يعني هذه سياسة الإفلاس في الواقع، في يعني عدم النظر بواقعية للأمور. هذا المسجد الأقصى المبارك ليس مسجدا عاديا وليس موقعا عاديا، هذا المسجد هو عقيدة بالنسبة للمسلمين، وهناك تصميم مستمر منذ بدايات القرن الماضي بأن يكون الفلسطينيين هم المرابطين وحماة هذا المسجد اللي هو يمثل عقيدة بالنسبة لهم.
وأكد الحسيني أن خطط الاحتلال للاستيلاء والسيطرة على مقدساتنا باتت واضحة تماما، داعيا العالم العربي والإسلامي للتدخل والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق القدس.
قضية وضع اليد وأفكار وضع اليد واستحواذ المسجد بداية بالتقسيم ومن ثم بالاستحواذ الكامل واضح وضوح الشمس، وعلى الأمة العربية أن تعي بأن هذا الأمر خطير جدا، عليها أن تتحرك من أجل الضغط على كل من يؤثر على إسرائيل وخاصة أمريكا وقرارات أمريكا التي تشجع إسرائيل على مثل هذه الأعمال.
في سياق متصل أكد الخبير في شؤون القدس دكتور جمال عمرو أن الاحتلال يسعى لتهويد الأقصى على نار هادئة من خلال 12 مشروعا صدق عليها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
يخوض المقدسيون بعد هبة باب الرحمة غمار حرب على الصعيد الجماهيري والقانوني للحفاظ على استمرار فتح مصلى ومبنى باب الرحمة بعد إغلاقه من قبل الاحتلال 16 عاما، وسط موجة من الاعتقالات تشنها قوات الاحتلال بحق حراس ومرابطي الأقصى. الخبير في شؤون الأقصى الدكتور جمال عمرو أكد أن الاحتلال يسعى لتهويد الأقصى على نار هادئة من خلال 12 مشروعا صدق عليها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أحدها إغلاق باب الرحمة الذي أفشله المقدسيون والتلفريك الذي يمر فوق القدس وعدة مشاريع أخرى. وقال عمرو إن الاحتلال سيعمل جاهدا في الأيام القادمة لتعزيز تفويج المستوطنين بحماية الجيش لأداء صلوات تلمودية بجوار باب الرحمة كنوع من المقايضة بعد الضربة التي تلقوها بفتح المصلى وانهيار مخططاتهم التي دفع من أجلها ملايين الشواكل لتجهيز بنية تحتية وكنس داخلية وخارجية، وكأن الاحتلال يقول للمقدسيين لن نمرر ما فعلتموه. وأكد عمرو أن الأوقاف الإسلامية وأصحاب الاختصاص بدأوا بعمليات الترميم للمكان والقاعات المهجورة، ومن ثم إعادة باب الرحمة كمصلى وتعيين إمام راتب لإمامة المصلى في الصلوات الخمس عدا يوم الجمعة، حيث سيصبح في الأقصى 3 مواقع للصلاة الجامعة: القبلي والصخرة والرحمة بعد إغلاقه 16 عاما. وذكر أنه سيتم فتح مكاتب للمحكمة الشرعية وكرسي الإمام الغزالي لإحياء علوم الدين ومكاتب للأوقاف الإسلامية، منوها إلى أن الإمام أبا حامد كان من بين العلماء الذين يعقدون جلسات علمهم ودروسهم داخل باب الرحمة.
هذا وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بأن الحرم الإبراهيمي لا زال يتعرض للانتهاكات الخطيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه للسيطرة عليه وإفراغه من أهله. جاء ذلك في بيان لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بمناسبة ذكرى مرور 25 عاما على مجزرة الحرم الإبراهيمي.
منذ احتلالها فلسطين عام 48 وحتى يومنا هذا، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من المجازر والنكبات بحق الشعب الفلسطيني والتي أدت إلى استشهاد الآلاف. وفي كل يوم هناك ذكرى لمجزرة جديدة لها آثارها الوخيمة على قضيتنا الفلسطينية كمجزرة الحرم الإبراهيمي. ففي 25 من شباط فبراير لعام 1994 فجر يوم الجمعة الذي صادف 15 من رمضان، نفذ الإرهابي اليهودي باروخ جولدشتاين مجزرة الحرم الإبراهيمي عندما دخل إلى الحرم وأطلق النار على المصلين. وفي ذلك الوقت أغلق جنود الاحتلال المتواجدون في الحرم أبواب المسجد لمنع المصلين من الهرب، كما منعوا القادمين من خارج الحرم للوصول إلى ساحته لإنقاذ الجرحى. وفي وقت لاحق استشهد آخرون برصاص جنود الاحتلال خارج المسجد وأثناء تشييع جنازات الشهداء، ما رفع مجموعهم إلى 50 شهيدا، 29 منهم استشهدوا داخل المسجد. وفي اليوم نفسه تصاعد التوتر في مدينة الخليل وقراها وكافة المدن الفلسطينية، وبلغ عدد الشهداء الذين سقطوا نتيجة المصادمات مع جنود الاحتلال إلى 60 شهيدا. وإثر المجزرة أغلقت قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة لمدة 6 أشهر كاملة بدعوى التحقيق في الجريمة، وشكلت ومن طرف واحد لجنة شمغار للتحقيق في المجزرة وأسبابها، وخرجت في حينه بعدة توصيات منها تقسيم الحرم الإبراهيمي إلى قسمين، وفرضت واقعا احتلاليا صعبا على حياة المواطنين في البلدة القديمة، ووضعت الحراسات المشددة على الحرم، وأعطت للاحتلال الحق في السيادة على الجزء الأكبر منه حوالي 60% بهدف تهويده والاستيلاء عليه. وتكرر منع الاحتلال رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي مرات عديدة. ويضم القسم المغتصب من الحرم مقامات وقبور أنبياء وشخصيات تاريخية إضافة إلى صحن الحرم، وهي المنطقة المكشوفة فيه. كما وضعت سلطات الاحتلال بعدها كاميرات وبوابات إلكترونية على كافة المداخل، وأغلقت معظم الطرق المؤدية إليه في وجه المسلمين باستثناء بوابة واحدة عليها إجراءات عسكرية مشددة، إضافة إلى إغلاق سوق الحسبة وخاني الخليل وشاهين وشارعي الشهداء والسهلة. وبهذه الإجراءات فصلت المدينة والبلدة القديمة عن محيطها. يذكر أن الإرهابي باروخ جولدشتاين الذي كان يبلغ من العمر 42 عاما عند ارتكابه المجزرة يعد من مؤسسي حركة كاخ الدينية، وقدم من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1980 وسكن في مستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي مدينة الخليل.
محليا، حولت وزارة الصحة بغزة 2800 حالة إلى المستشفيات الأهلية بالتعاون مع وكالة الغوث بدعم من الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع تقليص قوائم انتظار وحجوزات المرضى للعمليات الجراحية. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
ضمن مشروع تقليص قوائم انتظار وحجوزات المرضى للعمليات الجراحية، حولت وزارة الصحة بغزة 2800 حالة إلى المستشفيات الأهلية بالتعاون مع وكالة الغوث بدعم من الاتحاد الأوروبي. وأوضح مدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمستشفيات الأستاذ سيد أبو عطا أنه تم تحويل الحالات ضمن القوائم المجدولة التي تطول انتظارها إلى المستشفيات الأهلية وفق نموذج تحويل تم تصميمه خصيصا لهذا المشروع. المشروع يشمل تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأعصاب وجراحة العظام والتجميل وجراحة المسالك البولية وجراحة العيون وجراحة العمليات النسائية وجراحة الأطفال، بحيث يتم تحويل الحالات إلى مستشفيات متخصصة أبرزها سان جون للعيون، مستشفى العودة بمحافظة الشمال، مستشفى القدس، ومركز عكاشة الدولي للعيون، ومستشفى الأهل العربي بغزة، والأمل بخان يونس، والخدمة العامة. المشروع سيقلص من قوائم الانتظار بنسبة 60% وأكثر، بما يساهم في تخفيض عبء الانتظار عن المرضى، خاصة وأن بعض الجراحات كجراحة الأطفال تطول قوائمها إلى سبتمبر من العام 2019، إضافة إلى قوائم جراحة الأعصاب في مستشفى الأوروبي التي تمتد إلى 2020، وبعض الجراحات العامة التي تصل إلى يونيو 2019. وسيمتد المشروع إلى يوليو من العام المقبل 2019. أما التكلفة المالية ستكون بنسبة الرسوم المعتمدة لدى وزارة الصحة، حيث تعتمد الوزارة دائماً توفير وتجويد خدماتها الصحية للمرضى بما يخفف من معاناتهم في التنقل والسفر في ظل الحصار وإغلاق المعابر. لإذاعة الرأي الفلسطينية، أحمد العمريطي.
كان هذا الخبر الأخير في نشرتنا، وهذا تذكير بالعناوين. الأسرى يستعدون لخوض خطوات نضالية احتجاجا على نصب أجهزة تشويش في سجن النقب، وقوات القمع تقتحم السجن وتفتش غرف المعتقلين. انطلاق المسير البحري 25 غدا شمال قطاع غزة، وتحذيرات إسرائيلية من انفجار الأوضاع في الضفة والقطاع. الاحتلال يصعد من سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى، والأوقاف تعتبر إجراءات الاحتلال في القدس دعاية انتخابية لقادته لإشعال حرب دينية. شكرا لحسن إنصاتكم مستمعينا الكرام. انتهت النشرة، دمتم في أمان الله.